تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الرابعة والعشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية بالإمام الخميني التحق بحوزة سلطان آباد الدينية في إيران وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي إليها لتقوية دعائم الحوزة والمرجعية الدينية في إيران القادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. الشيخ عبد الكريم الحائري توفي في عام 1937، أي بعد 16 عاما من إرساء أسس حوزة دينية في قم المقدسة، رغم الضغوط التي مورست عليها من قبل رضا خان الذي ظل يواصل أسلوبه في تصفية معارضيه وتعميق ديكتاتوريته. هذا في وقت كانت إيران على موعد مع هبوب عواصف دولية جديدة بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيد مرتضى، رضا شاه لا يثق بأحد، حتى الأشخاص الذين ساعدوه على الوصول إلى العرش الملكي.
يا ميرزا محمد حسين، أكثر الأفراد الذين تعاونوا معه سجنوا أو تمت تصفيتهم، وأصدقائه يخافون منه. ربما سمعتم عن الذين أصيبوا بسكتة قلبية بمجرد أن استدعاهم رضا خان إلى قصره.
ألم يتواطأ مع أحمد شاه لعجز السيد ضياء الذي جاء معه إلى طهران يا أخي يا سيد مرتضى، ونفذ معه الانقلاب؟ إن نزعة السلطة لديه تستدعي عدم الثقة بأي شخص يحيط به أحمد شاه، وخطط لخلعه من العرش الملكي فقط من أجل الوصول إلى مآربه السلطوية.
رضا شاه تقرب للألمان بشكل كبير بعد أن أصبح ملكا يا سيد مرتضى.
نعم، هدف رضا خان في الظاهر هو تحديث البلاد. قرأت أن الألمان حققوا نموا اقتصاديا كبيرا من خلال التعاون التجاري مع إيران، وانتقلوا في معدلات النمو من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الأولى في العالم، وهذا ما سبب امتعاض البريطانيين من رضا خان.
رضا خان يا سيد مرتضى، ورغم تبعيته للقوى الغربية يخشاهم ولا يثق بهم، لأنه في الأساس لا يثق بأي طرف يعمل معه، لا يتحمل نقدا من أحد. إن تجاهله للحقائق في البلاد ونزعته الدكتاتورية واستئثاره بأموال وثروات البلاد ستؤدي إلى هلاكه.
نعم يا سيد روح الله، إن رضا خان غريب تماما مع مفهوم العدالة، سواء من الناحية الشخصية أو الاجتماعية.
يا سيد روح الله، الشعب يرى أن البريطانيين هم الذين جاءوا برضا خان مستغلين ضعف روسيا بسبب مشاكلها الداخلية.
لماذا تذكرتم انقلاب رضا خان وتنصيبه ملكا بعد هذه السنوات الطويلة؟
كنت عند صديق لي يملك مذياعا، سمعت من خلاله تحليلا بشأن الدور البريطاني في صعود رضا خان، وربما سيلعبون نفس الدور في خلعه عن العرش. إذاعة لندن وإذاعة نيودلهي تبثان منذ فترة باللغة الفارسية. البريطانيون يريدون تحضير الشعب الإيراني لتغيير جديد يا سيد مرتضى.
الآن نعرف لماذا فجأة تجرأ الناس في الشوارع والأسواق على التحدث عن رضا خان وانتقاد سياساته.
البريطانيون يا سيدي، وبسبب نزعتهم الاستعمارية وبسبب نفوذهم الواسع في المستعمرات، يعرفون طبائع الشعوب، ولذلك يوصلون المعلومات للتأثير على الجماهير عندما يريدون التحضير لشيء ما.
أجل.
هكذا هم.
أصدر رضا شاه يا ميرزا محمد حسين بيانا حول تنازله عن العرش الملكي لصالح ابنه محمد رضا، جاء فيه إنه صرف كثيرا من طاقاته في إدارة شؤون البلاد، وحان الوقت ليتنازل عن العرش لابنه. وعلى عموم الشعب والقوى المدنية والعسكرية إعلان وفائهم للملك الجديد ودعمه في مهامه.
يا شيخ مرتضى، إذا حلت نهاية ديكتاتورية رضا خان وحسم أمره.
أجل، أجبروه على التنازل عن العرش بعد أقل من شهر من اجتياح إيران.
البريطانيون لم يتحملوا رضا خان بعد أن أبدى رضا شاه تعاطفا مع الزعيم الألماني أدولف هتلر، وذلك بعد إعلان الأخير الحرب الشاملة في أوروبا. وقد تسبب موقف رضا شاه في غزو القوات البريطانية والسوفيتية لإيران.
الدول الكبرى لا تحتاج إلى ذريعة، هم دخلوا البلاد تعسفا واحتلوها عسكريا يا ميرزا.
يا شيخ مرتضى، البريطانيون والسوفيت وبعد ساعة من اجتياح إيران أبلغوا رئيس الوزراء علي منصور بما كانوا يريدونه، ولم يعيروا اهتماما لرضا شاه الذي عزل منصور وعين مكانه محمد علي فروغي لشعبيته لدى البريطانيين. وكان أول عمل قام به فروغي هو إقناع رضا شاه بترك مقاومة القوى الغازية.
يا سيد روح الله، ماذا تريد فعله؟
سنوات مرت على رحيل الشيخ عبد الكريم الحائري رحمه الله، ولكن رغم كل ما يبذله آيات الله خوانساري وحجة والصدر، إلا أن الحوزة تحتاج إلى اتخاذ قرار موحد في الوضع الطارئ الذي تمر به البلاد بعد اجتياح القوى الأجنبية.
نعم، هذا صحيح، فحوزة قم تجاوزت خطر التفكك بسبب الجهود المضنية التي اتخذها علماؤنا الكبار، ولكنها لم ترتقي خلال هذه الفترة. يا روح الله، هل سألتم عن رأي مراجعنا الأجلاء؟
أتواصل معهم، فجميعهم كانوا أساتذتي. هؤلاء لديهم نفس الرؤية، ولكن المشكلة هي الاتفاق حول شخصية مؤهلة لزعامة الحوزة.
أنا أعتقد أنك شخصيا لك رأي معين حول الشخص المؤهل لهذا الموقع، أليس كذلك؟
نعم يا سيد مرتضى، نعم. أنا رأيي مع آيات الله السيد حسين البروجردي
حفظه الله،
وحتى إني ذهبت للقائه عدة مرات وتحدثت معه حول الوضع كثيرا، لكني لم أطرح عليه فكرتي حول زعامة الحوزة بشكل صريح.
وهل يوافق على أن يتزعم حوزة قم الدينية؟ وهل يوافق الآيات العظام على زعامته؟
لا ندري، هل سيوافق آية الله البروجردي على زعامة الحوزة أم لا؟ ولكن شخصيته مقبولة من جميع المرجعيات في قم.
إذن ما هي المشكلة؟
صحيح أن علمية آية الله البروجردي معروفة لدى الجميع، لكن الإشكالية مرتبطة بالجهة التي يجب أن تطرح القضية. الحوزة لديها آلياتها في اتخاذ هكذا قرارات، وستقاوم إذا لم تتم الأمور بحسب هذه الآليات أو المقتضيات.
يا روح الله، سمعت أن السيد جمال الدين القلبهيجاني قال للسيد البروجردي إنه إذا لم يكن مجتهدا لقلده في الأحكام الشرعية، وقال لآخرين إنه كان يتصور أنه لا يوجد أعلم بعد الميرزا حسين النائيني حتى رأى آية الله البروجردي.
السيد جمال الدين القلبهيجاني شخصية فقهية وصاحبة رأي في العلوم النقلية والعقلية والعرفان، وتشخيصه يحظى بأهمية كبيرة.
بالتأكيد، بالتأكيد.
يا سيد روح الله، أحمل إليكم خبرا مهما. سمعت أن السيد البروجردي سافر إلى طهران لتلقي العلاج، وكثير من علماء الدين ذهبوا لزيارته.
إذن سيزور قم بعد أن يستكمل علاجه في طهران، ويزور مرقد السيد عبد العظيم الحسن في مدينة ري.
أرى من الأفضل أن يقوم آيات الله في قم بدعوته إلى الحوزة بمناسبة وجوده في طهران لتلقي العلاج.
نعم، هذا جيد. نعم.
القوات السوفيتية والبريطانية اجتاحت إيران بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، وأجبرت رضا خان على التنازل عن العرش لابنه محمد رضا شاه البهلوي الذي ستسقطه الثورة الإسلامية بقيادة الإمام روح الله الخميني في عام 1979. وفي ظل هذه الأوضاع كانت حوزة قم المقدسة تواصل فعالياتها من قبل كبار علماء الدين كآية الله خنساري وآية الله حجة وآية الله صدر ولكن كانت الحوزة تفتقد إلى فقيه أعلى يتزعمها، فتوجهت الأنظار إلى آية الله البروجردي الذي جاء إلى طهران في عام 1944 لتلقي العلاج.
هل سمعتم يا ميرزا محمد حسين كلمة السيد روح الله حول آية الله السيد حسين البروجردي؟
نعم، وكانت رؤية السيد روح الله ثاقبة حيال مؤهلات آية الله البروجردي لزعامة الحوزة في قم المقدسة يا شيخ مرتضى.
إن تصدي آية الله البروجردي لزعامة حوزة قم الدينية أوجد تحولا مهما يتمثل في التفاف المراجع وعلماء الدين، ليس فقط في قم وإنما في جميع المدن الإيرانية حول مرجعية آية الله البروجردي وزعامته الدينية.
السيد روح الله ذهب شخصيا إلى مستشفى فيروزابادي الذي كان يرقد فيه آية الله البروجردي، ودعاه إلى أن يقيم في قم المقدسة. نعم يا شيخ مرتضى.
سمعت أن السيد روح الله أرسل عشرات الرسائل إلى علماء الدين في المدن ليسعوا بدورهم أيضا في إقناع آية الله البروجردي للإقامة في قم.
الحمد لله، لقد تولى آية الله البروجردي زعامة الحوزة في قم المقدسة، الحمد لله.
لم أكن أشك بأن هذا سيحصل. الحوزة لها لغتها وألفبائها الخاصة بها. العالمية والتقوى عند آية الله البروجردي كانا المدخلين اللذين أقنعا علماء الدين الكبار في قم باستقباله كزعيم للحوزة.
الحمد لله. يا سيد روح الله، من الأفعال الجميلة التي شاهدناها هي تعطيل آية الله الصدر وآية الله الخنساري لدروسهم للمشاركة في درس آية الله البروجردي.
أقولها بجرأة إن آية الله البروجردي يليق بأن يصبح مرجعا لأتباع أهل البيت في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
يا سيد روح الله، لا أعرف كم أنت مطلع على طريقة ومنهجية آية الله البروجردي. سماحته لا يحبذ التدخل في السياسة.
لا أدري ماذا تقصد بالسياسة هنا يا شيخ محمد حسين. الشيخ عبد الكريم الحائري عندما قبل بزعامة الحوزة الدينية في قم برهن على أنه سياسي، وقد أدار حوزة قم بدراية وحكمة في مقابل سياسات رضا خان، حتى أصبحت قم مقصدا لكثير من طلبة العلوم الدينية، واليوم وصل عدد الطلاب إلى 4000 طالب.
إذن يا سيد روح الله، سيواصل آية الله البروجردي منهجية الشيخ الحائري.
لا أدري يا ميرزا محمد حسين، ولكن أي منهجية يختارها ستنطلق من إخلاصه واعتقاده.
يا عزيزي يا روح الله، الإسلام ومنذ بزوغه كان ممزوجا بالسياسة، وقد اتبع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومون من بعده هذا النهج. وسمعت الكلام ذاته من آية الله البروجردي في نقاشه حول موضوع صلاة الجمعة.
يا شيخ مرتضى، نظرت في آراء آية الله البروجردي فوجدت أن سماحته يرى بوضوح أن البرهان العقلي كاف للاستدلال على ولاية الفقيه قبل أن يتم الاستدلال على هذه الولاية عن طريق الأحاديث الشريفة.
آراء آية الله البروجردي لا تختلف كثيرا عن آراء العلماء القائلين بضرورة الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه، ولكن أسلوبه في تحقيق ذلك قد يختلف مع الآخرين بسبب موقعه كزعيم لحوزة قم ومراعاة للمصالح العامة في البلاد.
يا سيد مرتضى، عدت توا من بيت آية الله البروجردي. الأجواء متوترة هناك، سماحة آية الله غير راض تماما عن تصرفات وسياسات الحكومة.
هذه ليست المرة الأولى، فعندما ذهب الشاه إلى روما وقبل يد البابا لم يستقبله آية الله البروجردي، وعند زيارته قم وجد أبواب بيت سماحته مصدة في وجهه.
أجل، الحالة تكررت أيضا في مناسبة أخرى عندما زار الشاه قم في طريق عودته من خوزستان جنوب غربي إيران. يا سيد مرتضى،
ماذا حدث في المرة الثانية؟
الحكومة كانت قد اعتقلت آية الله كاشاني بسبب اغتيال رئيس الوزراء علي رزمارا على يد حركة فدائيان إسلام، وحققت معه، وشاعت أخبار بأنهم سيتخذون إجراءات مشددة مع سماحته.
وما علاقة اغتيال رزمارا بآية الله كاشاني؟
يا سيد مرتضى، فدائيان إسلام استندت في تنفيذها الاغتيال إلى فتوى صادرة من آية الله كاشاني، وسماحته قبل بمسؤولية فتواه. الحكومة تريد محاكمته. آية الله البروجردي اعترض ولم يسمح بمحاكمة آية الله كاشاني، قال إن فقيها يصدر فتوى حسب متبنياته الفقهية والاجتهادية ولا ينبغي أن يحاكم على فتواه.
القوات السوفيتية والبريطانية اجتاحت إيران بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، وأجبرت رضا خان على التنازل عن العرش لابنه محمد رضا شاه البهلوي الذي ستسقطه الثورة الإسلامية بقيادة الإمام روح الله الخميني في عام 1979. وفي ظل هذه الأوضاع توجهت الأنظار إلى آية الله البروجردي لزعامة حوزة قم الدينية. وبالفعل تم ذلك بترحيب من مرجعيات قم الدينية، وقد لعب آية الله السيد روح الله دورا مهما في بسط زعامته على سائر أنحاء البلاد. آية الله البروجردي أبدى اعتراضه على حكومة الشاه الابن، ولم يستقبله في عدد من المناسبات حينما قام الشاه بزيارة قم المقدسة. ومن بين هذه المناسبات اعتراضه على محاكمة آية الله كاشاني بسبب فتواه التي احتجت بها حركة فدائيان إسلام في اغتيال رئيس الوزراء رازمارا. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن. دواوين الولاء. نجلس معا بإزاء الشعر الملتزم والذي يجوب شوارع المديح في النبي الأكرم وأهل بيته الكرام، لنقرأ مقاطع من قصائد الشعراء المعاصرين مع التعرف على السيرة الأدبية لهم، وذلك في برنامج دواوين الولاء. نتصفح أوراق دواوين الولاء عبر الاستماع إلى قراءة تلك القصائد، وذلك في أيام الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 5:50 عصراً حسب توقيت طهران، فيما يعاد بثه في اليوم التالي صباحا، وذلك في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة 9:35 أيضا حسب توقيت طهران. دواوين الولاء. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس والعشرين من آذار مارس عام 2021 ميلادي. في 11 من شعبان المعظم عام 33 للهجرة ولد في المدينة المنورة حفيد الرسول الأكرم علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، الملقب بعلي الأكبر. وقد كان علي الأكبر أشبه الناس برسول الله خلقا وأخلاقا، وترعرع في أحضان جده الإمام علي بن أبي طالب وأبيه الإمام الحسين عليهم السلام، وارتشف من تلك المناهل العذبة دروس الإيمان والتضحية والشجاعة والفداء، ولقب بالأكبر لتشابه اسمه مع اسم أخيه علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. وقد كان لعلي الأكبر دور بارز في ملحمة الطف في العاشر من المحرم عام 61 للهجرة، إذ قاتل بين يدي والده الإمام الحسين عليه السلام بشجاعة منقطعة النظير، حتى استشهد دفاعا عن الدين والقيم الإسلامية السمحاء ضد بني أمية الظالمين. في 11 من شعبان المعظم عام 529 للهجرة توفي الشاعر والحكيم الإيراني الشهير سنائي الغزنوي. وقد ولد الغزنوي عام 467 للهجرة، وكان ينظم أشعاره في شبابه في مدح السلاطين، ثم اعتزل ذلك النمط من العيش لينتخب حياة التصوف وخدمة الناس، فبدأ بتوجيه الانتقادات للحكام الظالمين والفاسدين في أشعاره، وأدخل تعديلات كبيرة على قوالب بالشعر الفارسي، وأوجد قالبا جديدا في أشعار الغزل. ومن أبرز مؤلفات الحكيم سنائي الغزنوي حديقة الحقيقة، الذي عكس فيه أفكاره العرفانية، وإلهي نامة، وطريق التحقيق، وكارنامية بلخ. وأخيرا وفي 11 من شعبان المعظم عام 1070 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الإيراني الشهير محمد تقي المجلسي، المعروف بالمجلسي الأول. وقد ولد المجلسي في مدينة أصفهان بوسط إيران عام 1002 للهجرة، وذلك في عائلة عرفت بفضلها وتربيتها للكثير من العلماء. وقد درس عند والده المقدمات من العلوم الدينية، كما درس عند الفقيه الكبير الشيخ البهائي، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس عند كبار العلماء والفقهاء. وللفقيه محمد تقي المجلسي مجموعة قيمة من المؤلفات، أبرزها كتاب مفتاح الفلاح والفوائد الرجالية وجامع الشتات. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها، وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
نفسية المرأة وعجلة الألوان. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمستمعينا في كل مكان ولمستمعاتنا خاصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلق الباري تعالى الطبيعة والأفلاك ونشر عليها مختلف الألوان لكي تكون زاهية وتعكس السرور والحبور على الأنفس البشرية، كي تعقل القدرة الإلهية وتفعل الطاقات والإمكانيات لخدمة خلق الله. لذا مستمعينا، يرى علماء النفس والأعصاب أن الألوان تعكس المزاج والحالة النفسية، وهي مرآة شخصية الفرد وخاصة المرأة التي تملك الحسية الأنثوية النافعة للأسرة. ندعوكم أيها الأحبة للتواصل معنا. أهلا بكم. كما تقدم مستمعينا، تأكيد علماء علم النفس أن للألوان فاعلية كبيرة على نفسية الإنسان، فالألوان في حقيقتها عبارة عن تموجات فيزيائية تحمل أنواعا خفية من الطاقة، وهي تدخل الجسم بترددات طولية مختلفة. لذلك تستخدم الألوان كوسيلة جديدة من وسائل علم النفس لتحليل شخصية المرأة، حيث يؤكد الخبراء أن الألوان جميعها تقريبا تختزن طاقة ذاتية تؤثر في نفسية الشخص الذي يفضلها من جهة، وفي أمزجة المحيط الاجتماعي المستقبلي لها من جهة أخرى. وبحسب تعليق جريدة القبس، فهذا الأمر عبارة عن معادلة ذات طرفين، يظهر تأثيرها بصورة جلية في تصرفات وسلوك المرأة أكثر من الرجل. فالمرأة تستخدم الألوان للتعبير عن الذات بصورة إرادية أو عفوية، إلا أن الهدف يبقى واحدا، وهو التعبير عن الشخصية والأحلام الخاصة. وقد وضع المختصون جدولا يمثل الألوان الرئيسية وعلاقتها بشخصية المرأة على الشكل الآتي. اللون الأبيض من الألوان المبهجة، وتتسم المرأة التي تفضل هذا اللون بالشفافية وعمق الخيال والرومانسية العالية، وعادة ما تكون فرحة ومبتسمة ولا تتأثر بالانعكاسات الضغوط النفسية المختلفة أو المشاكل البيئية أو العقد الاجتماعية الأخرى، غير أنها أيضا في غاية الحساسية، وتحاول من خلال ارتداء هذا اللون التأثير على الوسط المحيط بها، خاصة شريك حياتها الذي لابد أن يتأثر بانعكاسات أشعة ومغناطيسية هذا اللون، أي اللون الأبيض. لذا هذا اللون ينفع لسلامة ثقة المرأة بنفسها وعلاقتها بزوجها، كما هو اللون الأصفر الذي يعتبر من أكثر الألوان تأثيرا على القدرات الذاتية وقوة الشخصية، حيث يعزز الثقة بالنفس وينشط الذكاء ويقوي الملامح الشخصية عموما. فضلا عن ذلك، أي بالنسبة إلى اللون الأصفر، يعزز أيضا روح الصداقة والعاطفة، وينمي عوامل النجاح، ويشجع على التواصل مع المحيط والتعرف على الآخرين والمشاركة في المناسبات الاجتماعية المختلفة. لكن في الوقت نفسه يثير هذا اللون في داخل النفوس عوامل الغيرة وسرعة تبدل المزاج وحب السيطرة على الآخرين، وهو كما نعلم ما تتهم به المرأة، ويؤثر في رد فعلها تجاه بعض الأمور. أما اللون البرتقالي فهو من أكثر الألوان التي تحبها النساء، لأنه يطوي وراءه قوة خفية تنعش الأحلام وتدفع باتجاه التآلف والانسجام والقدرة على تخطي المشاكل وتذليل صعاب الحياة المختلفة. ولكنه من الألوان التي لا تحبذ في الكثير من المجتمعات ما عدا الأوروبية، فإنها مهمة لسلامة نفسية وتواصل المرأة. هناك ألوان عديدة أخرى، لكن وقت البرنامج لا يسعنا إلا أن نشكركم.
رسول الله صلى الله عليه وآله: من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. وقد وصل بنا الكلام إلى القسم العشرين من هذا الدعاء الشريف، والذي تقول كلماته: وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة. هذا القسم إنما يريد أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بكلمة كانت هي بمعنى الرحمة وبمعنى العطاء والوعد منه سبحانه وتعالى لأبينا آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وكذلك للذرية التي سوف تكون من بعده في هذه الحياة الدنيا وعلى هذه الأرض. وهذا القسم والمنطوق الذي يخاطبنا به والذي يجعلنا نردده كدعاء نخاطب به الباري سبحانه وتعالى، إنما يريد أن يذكرنا بأن هذه الخلقة الإنسانية في هذه الدنيا في هذا العالم إنما خلقت بالرحمة، وخلقت من أجل الرحمة وليس من أجل الشقاء والعذاب. الله سبحانه وتعالى عندما أوجد الإنسان في هذا العالم فلكي يفيض عليه من الرحمة، من اللطف، من الرأفة، من المحبة ما لو التفت الإنسان إليه لعجز عن الشكر. هذه الكلمات إن الله سبحانه وتعالى أعطى كلمة الصدق لأبينا آدم عليه السلام بأنه سوف تكون لكم ولكل الأجيال التي تأتي إلى هذه الأرض معنى الرحمة ومعاملة الرحمة وحياة الرحمة. بعض من علمائنا فسر هذه الكلمة، كلمة الصدق، التي كانت الوعد السابق لأبينا آدم عليه السلام، ذلك الوعد بالرحمة. بعضهم فسرها بأنها بالنصر والغلبة، بالرحمة أي بالنصر والغلبة. وقد استدل بقوله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. هذه العبارة التي أفصحت عنها هذه الآية المباركة إنما فيها نفس التعبير في هذه الفقرة من الدعاء الشريف، كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم، كذلك العبارة في الآية: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. هذا السبق ما معناه؟ أيضا الشيخ عبد الواسع الكاشاني يتمم الكلام في تبيين معنى تلك الكلمة، كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم. يقول: والكلمة هي قوله تعالى: إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كأنما أنه الإيجاد لهذا الإنسان وللمخلوق البشري على الأرض إنما كان مع وجود ظروف مختلفة، يمكن أن نعبر عنها بالعقبات، بالمشكلات، مشكلة الشيطان، مشكلة النفس، مشكلة من ينحرف عن الجادة المستقيمة، كثير من المشكلات التي تعترض الإنسان، إضافة إلى مشكلة غلبة الظلمة والطغاة والفراعنة والتسلط على الناس. كل هذه عقبات تمنع الإنسان من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا التفسير الذي أورده العلامة عبد الواسع الكاشاني رحمة الله عليه بأن فسر معنى الكلمة بهذا التفسير الذي ذكرناه إنما فيه إشارة إلى أن الإنسان عندما يأتي إلى هذه الدنيا، عندما نتصور إن الله سبحانه وتعالى بهذه اللحظات التي ذكرتها الآيات المباركة، إن الله معه سبحانه وتعالى، وأن النصر من قبله سبحانه وتعالى مبذول للإنسان، تتحول كل العقبات التي يمكن أن تعترض سبيل الإنسان وطريق الإنسان، تتحول إلى لا شيء. فتكون العبارة التي وردت في هذه الفقرة أن الكلمة كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة، أن كل هذه العقبات عندما تأتي النصرة الإلهية لكي ترجح موقع الإنسان وموقف الإنسان في هذه الحياة الدنيا، سوف تكون هذه النصرة هي معنى الرحمة التي تغير معنى العقبات ومعنى المشكلات ومعنى الأشياء التي عندما يواجهها الإنسان قد يعيش المشكلة، ولكن النصرة الإلهية تأتي لكي تقلب كل المعادلات لصالح الإنسان. لذا هذه الفقرة بهذا التفسير تكون متناسقة، خصوصا أن الاستدلال قد استفاد من آيات الكتاب الكريم، وأنه هنالك سبق لعباد الله، وبدأ هذا السبق أو بدأت تلك الكلمة كلمة الصدق مع أبينا آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، لكي تكون البداية هي التي تحدد النهاية. إن الله سبحانه وتعالى بنصرته لعباده سوف يوصلهم إلى الرحمة في هذه الحياة الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أكثر فأكثر للاستفادة من هذا الدعاء الشريف. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة، لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-9893-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام
خالدة.
خالدة
في ذكرى ولادة فتى الحسين علي الأكبر عليه السلام.
بسم الله، وله العزة والمجد، والحمد لله، لا إله إلا هو رب العالمين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. سلام الله التام على فتى الحسين مولانا علي الأكبر شبيه خير المرسلين. سلام عليه يوم ولد يحمل البركات، ونشأ سباقا للخيرات، ورحل شهيدا حامدا محمودا. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. أسمى التبريكات المبتهجة وأسنى التهاني الخالصة نزفها لكم بذكرى مولد علي الأكبر فتى الحسين عليهما السلام. ونخص شباب أمة الإسلام جميعا بيومهم الأغر الذي اقترن بجميل الاختيار، إذ جعلت ذكرى مولد قدوة الشباب يوما مباركا لهم. أهلا بكم أيها الأخوة والأخوات في هذا البرنامج الخاص الذي يسعدنا أن نقدمه لكم بهذه المناسبة السعيدة الغراء. راجينا من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتقديم فقرات تقضون معها أطيب الأوقات. ويسعدني أن يشترك معي في هذا اللقاء كل من الأخت الشابة شيماء كريم. تفضل يا شيماء.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبارك لحضراتكم هذه الذكرى السعيدة وهذه الولادة، وهي ولادة علي الأكبر عليه السلام. وأبارك هذه المناسبة لجميع شباب الأمة الإسلامية، وأحييك زميلي حيدر، وإن شاء الله سأكون برفقتكم من خلال هذا اللقاء.
رعاكم الله، أهلا وسهلا بك. والأخ العزيز الشاب أمير فوزي، تفضل.
نعم، شكرا لك حيدر. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته. نبارك لحضراتكم ذكرى ولادة علي الأكبر سلام الله عليه فتى الحسين، ونرحب بكم إلى هذا البرنامج ونحن نعيش ذكرى هذه الشخصية العظيمة وهذه القدوة لجميع الشباب في الأمة الإسلامية. أهلا بكم.
جيت بميلاد الأكبر أنثر أشواق وأسهر، جيت بميلاد الأكبر أنثر أشواق وأسهر، بالفرح خلوني أبعث
تهاني. حيدر بهذا الميلاد، حيدر بهذا الميلاد،
باقت وفنوديها
الفرح نهديها
نرسل فرحنا بالريح نرسل فرحنا بالريح للزهرة ونهنيها
الفرح نهديها
حيدر بهذا الميلاد حيدر بهذا الميلاد باقت وفنوديها
ودي الفرح نهديها
نرسل فرحنا بالريح نرسل فرحنا بالريح للزهرة ونهنيها
ودي الفرح نهديها
نتوجه لصوب حسين دمعة فرح نجريها ونشود من لحن الشوق للأكبر نغنيها تلقاني 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 بفرحة وأماني
جيت الميلاد الأكبر أنثر أشواق وأسهر جيت الميلاد الأكبر أنثر أشواق وأسهر بالفرح
خلوني
بالفرح خلوني
خلوني بين الأفراح خلوني بين الأفراح أقضي أجمل أيامي
كل الفرحة قدامي
مولد الأكبر هاليوم مولد الأكبر هاليوم داوي كثرة آلامي
كل الفرحة قدامي
خلوني بين الأفراح خلوني بين الأفراح أقضي أجمل أيامي مولد الأكبر هاليوم مولد الأكبر هاليوم داوي كثرة آلامي
كل الفرحة قدامي
ذكرى ولادتها النور أزهر بدر أحلامي جيت الحافل كل شوق مو أنا للحب ضامي تدروني 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 حب سيباني
أحبتي نسعى معا في هذه الحلقة من برنامج أيام خالدة إلى استلهام قيم الخير والبركة من خلال التدبر في نفحات من سيرة فتى الحسين المحمدي سلام الله عليهما فكونوا معنا وفقرات نعرفكم أولا بعناوينها الأولى عن تاريخ ولادة علي الأكبر وألقابه والثانية عن كمالاته سلام الله عليه والثالثة فهي بعض ما قيل في مدحه والرابعة فقرات من نصوص زياراته عليه السلام تتخلل ذلك لقاءات عن جوانب من أبعاد هذه المناسبة العزيزة مع ضيفي البرنامج سماحة الشيخ أديب حيدر وسماحة الشيخ حسين المياحي إضافة إلى بطاقات تهنئتكم بمولد شبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نبدأ أحبائنا بالفقرة الأولى وعنوانها هو
كوكب دري في البيت الحسيني